طيب السؤال، ما الذي لا يدخل في طلب الشهرة المذمومة أو المذموم أو طلب الجاه المذموم؟ إيه؟
في بعض الرجال في بعض المناطق يكون يصلحون بين الناس.
يصلحون بين الناس. طيب.
هذا أخذ شهرة.
إيه.
الشارع أو بين المناطق أو بين المدن، إنه هذا إنسان ولو عرفي يعني مو شرط يكون محاكم مدنية أو تبع الدولة.
طيب.
هذا شخص يكون مشهور جدا.
تمام.
وممكن يعني يدفع من جيبه.
إيه.
ولكن كلامه مسموع. أنت في خصومة بين اثنين.
ممتاز. لكن أنا أتكلم عن طلب الشهرة، ليس عن الشهرة.
هو يطلبها يعني.
أنا أتكلم عن طلب الشهرة أو طلب الجاه. أنا ما أتكلم عن وجود جاه لم يسعى الإنسان في صناعته. واحد ابن عالم كبير هو الطبيعي حيكون مشهور أصلاً، أو ابن مسؤول كبير أو أيا كان. لكن أنا أتكلم عن طلب، أنت تطلب جاه أو تطلب شهرة ولا يكون هذا الطلب مذموماً. إحنا تكلمنا الآن. انتهينا من الأصل وبيناه وقلنا الأدلة الواضحة من السنة على أنه طلب الشهرة مذموم، وهذا هو الأصل، وأن الإنسان يسعى إلى أن لا يسعى إلى أن يكون مشهورا، هذا كأصل. طيب، هل ممكن يكون الجواب، أي أحد يجاوب عن هذا السؤال، يكون جوابه مبني على مستند، يذكر مستند معه؟ طيب تفضل سيدنا.
ما في منافس له، يعني على
مبدا
سيدنا يوسف.
ايوه،
انه جعلني على خزائن.
اخذها منك سنك حضرت درس التفسير. سنك حضرت درس التفسير.
جعلني على خزائن الارض. سيدنا يوسف هو
جميل رائع. هذا الان دليل واضح تماما على انه قد يطلب الانسان الجاه، او خلينا نقول منصب دنيوي. المنصب الدنيوي طبعا يتطلب الجاه، ولكن لانه هو الشخص الامين الذي يمكن ان يتحمل المسؤوليه. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هو أصلا تحت سلطان كافر، يعني تحت دولة كافرة ليست مسلمة. هذا على اعتبار يعني المشهور أو الأكثر يعني رواجا بين أهل العلم، لأنه في خلاف هل كانت الدولة في تلك المرحلة كانت كافرة أو كانت مثل يعني حتى القائم عليه أنه مثل النجاشي كان مؤمنا، ولكن الله سبحانه وتعالى يشير يقول ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. جيد. اي طبعا الدين هنا المقصود فيه القانون. فيوسف عليه السلام في هذه البيئة هو يعلم انه هو الاجدر وهو الانفع للناس، وهو الذي يمكن ان يقوم على مصالح الناس اكثر من غيره، فقال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. بينما الاصل ايش؟ لا تطلب الامارة، حديث الصحيح مشهور انه من طلب او من اعطيها بغير مساله اعين عليها، ومن اعطيها بمساله وكل اليها، او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح في الموضوع. لكن هنا اجعلني على خزائن الارض. جميل. اذا الحاله نصوغها، اذا كان الانسان قادرا على نفع الناس او نصره المظلومين او الاصلاح بين الناس او المشاركه في شيء ينفع الناس، وكانت الوسيلة التي تؤدي إلى هذه المصلحة هو أن يبرز الإنسان نفسه، ويعلم هو في نفسه أنه إنما فعل ذلك لأجل هذا الأمر، فإحنا هنا نقول الحالة جائزة، بناء على ليس فقط جائزة بل ربما تكون مستحبة بناء على فعل يوسف عليه السلام. لا، خلينا ننوع شوي. مين في عنده حالة أخرى؟ ها؟ حالة أخرى. يلا تفضل.
ايضا اذا كان ترتب عليها اجر كبير او ميزه معينه، يعني مثلا في حديث في السيره عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعطينا الرايه غدا رجل يفتح
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله،
كلنا تمنينا، او سيدنا عمر قال ما تمنيت الاماره الا في ذلك اليوم. هاي ايضا حد لانه كان يحب الله ورسوله، هي شهاده ويحبه الله ورسوله.
رائع جدا. طيب الثالثه.
أيضا في السيرة أتوقع يعني يكون نقطة إنه إذا كان فيها غيظ للكفار، يعني أيضا في حديث الرسول قال عندما قال من يأخذ هذا السيف بحقه، فجاء أبو دجانة وحتى حط العمام الحمراء وأصبح يتبختر، فهو يعني أخذ منصب أو أخذ سيف أو أخذ على ما بعرف إيش.
رائع جدا. ثلاث حالات جميلة جدا. طيب خلونا نحاول اليوم في واقعنا اليومي, يعني في الشيء القريب من حياتنا اليوم, كيف ممكن الإنسان يمكن أن يطلب شهرة أو جاه ولا يكون هذا الأمر مذموما أو قد يكون ممدوحا, بغض النظر عن الصياغات العامة في التطبيقات العملية اليوم, إيش ممكن يعني؟
مثلا شيخ هكذا يظهر نفسه للناس فيعطي ما ينتفع به الناس مثلا من العلم, فيتكلم في أبواب خاصة أو أبواب يعني عامة, فيظهر على أنه أخذ الذروة في هذا الباب يعني, ويكون يعني هكذا على قنوات التواصل الاجتماعي فيكون مشهورا بهذا العلم.
جيد, لكن كأنك ذكرت الشيء الطبيعي أنه هو ينشر علم, لكن يعني إيش دخل هذا في طلب الجاه أو طلب الشهرة؟ يعني كوني أنا أنشر علم طبيعي أنه أنا راح أكلم الناس, بس أين طلب الشهرة في الموضوع؟
يتصدر هذا الباب وينافع عنه يعني, فيكون يعني في الطليعة.
جيد كلامك واضح, لكنه هذا بالمآل, يعني طلب الشهرة بالمآل, أنا أتكلم بالحال وليس بالمآل.
قد يكون مثل حالات الانتخابات اللي واردة الآن في الوطن العربي, يعني إذا أنا لم أستلم الحكومة سيستلمها شخص آخر معادل إسلاميا أو معادل الأخلاق أو معادل, يعني الركان قال من المسلم إذا لم يهتم بالإسلام أو بالسياسة سيجيئه السياسة لا يهتم بالإسلام.
تمام, يعني هذا على اعتبار من يتبنى قضية العمل السياسي الإسلامي ما إلى ذلك, هذه حالة صحيحة. طيب أيضا يعني خلونا مثلا نأخذ مثال, هل لو أنا مثلا صورت نفسي أو كتبت أني أنا عملت كذا في واحدة من شبكات التواصل وهدفي أنه يقتدي الناس بي, إيش رأيكم في هذه الحالة؟ جميل, انا اتصور انه الضابط فيها, لانه هي احيانا تكون فيها حيل شيطانيه, تمام, انا اتصور انه الضابط فيها هو في حال وجود الشيء المهجور, وجود سنه مهجوره او عباده مهجوره او سبيل من سبل الحق مهجور ويحتاج الناس اليه, اتصور او يعني اعتقد انه الانسان اذا اظهر نفسه وكانت هي الوسيله المناسبه لارشاد الناس الى هذا العمل, فهنا ان شاء الله ما في مشكله. مما يستند عليه قول الله سبحانه وتعالى, إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم, لكن قال في الإظهار إيش؟ فنعم ما هي, تبدوا. في من المستند على ذلك الحديث اللي في صحيح مسلم, خلينا أقرأ لكم القصة لأن هي قصة مطابقة للحال ومفيدة جدا. أيوة هذا الحديث, حديث جرير بن عبد الله البجلي, اسمعوا. قال جرير رضي الله عنه, جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف, فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة, فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. قال ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق, أي فضة, ثم جاء آخر, ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء, ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. يعني مثلا لنفترض أنه سارت في نازلة في دولة من دول المسلمين, فجاء شخص يفتح باب التبرع على اعتبار أنه باب التبرع مسموح يعني في مكان, أي مكان يفتح باب التبرع, فيقول مثلا, يا جماعة تصدقوا أنا أبدأ $1,000 مثلا. هنا الآن هذا العمل لو كانت نيته فاسدة سيكون رياء باطل, لكن لو قصد أنه هو يشجع الناس وأنه هذا باب خير يريد أن يفتحه للناس, فهنا قد يكون أجره أكثر من أثر ممن أثر, قد يكون, لأنه اختلفت الحال, لأنه صار هنا سنة سنة الحسنة, واضح؟ بمعنى أنه أيهما أكثر تأثيرا, لو فتح قال يا جماعة تبرعوا أو لو قال تبرعوا وأنا أبدأ $1,000, يعني هنا الحالة العملية قد تكون أكثر وعنده مستند في ذلك. هذه واحد من الأشياء. نجي لفكرة إنه أنا مثلاً يكون عندي حساب في شبكات التواصل وعندي رسالة جيدة أريد إيصالها ولكن وأطلب الشهرة من خلال وسائل معينة لائقة طبعاً، لأني أريد أن أوصل الرسالة ولأني أعرف إنه كل ما ازداد عدد المتابعين بطريقة معينة فأنا أوصل الرسالة. فأنا أعتقد إنه الإنسان إذا كان واعي وراعى ضوابط معينة قد يدخل هذا أيضاً في الأمر المحمود وليس المذموم، إذا كان فعلاً هو لديه ما يمكن أن ينفع الناس نفعاً حقيقياً. طبعاً هنا الإنسان لا يجي يحتال على نفسه إنه والله أنا رايح عمرة وأصور، ويا جماعة اذهبوا إلى العمرة. طب كل الناس تروح العمرة، يعني ما يحتاج إنه أنت تصور نفسك حتى تقول إذا بتحتال على نفسك. لا يعني ترى الناس أصلاً من غير ما تصور ترى كل الناس بيروح عمرة ويحترقوا عشان يروح العمرة. فالإنسان ما يضحك على نفسه ويضحك على الشيطان في صور عند الكعبة اللهم تقبل مني. طب قول اللهم تقبل، ليش تصور نفسك؟ ليش الداعي تصور نفسك عند الكعبة؟ اللهم تقبل مني بدون ما تصور. يعني قول مثلا أنا رايح وفي والدتي مثلا تنتظر مني خبر فأصور عند الكعبة الله يتقبل يا أمي، هذا شيء آخر. يعني واضح أنه أنا الآن يعني أخاطب يعني أنه تطمن علي، بس أني أكتب في الفيسبوك اللهم تقبل منا صالح أعمالنا وكفر عنا ذنوبنا وتصور الكعبة ولابس الإحرام كذا، ليش؟ يعني هذا قد يكون من حيل الشيطان على الإنسان. يعني ما إيش المصلحة في هذا؟ يعني ايش الفتح العظيم الذي سيحدث اذا انت صورت انك انت في العمره؟ يعني رحمك الله. لكن في مثلا مثل ما ذكرت انه والله مثلا في موجه تشكيكيه معينه، في موجه شهوات معينه، انا لدي رساله يمكن ان تنفع الناس في هذا المجال، يمكن ان اقدم فيها شيء، فمثلا ادفع اموال الى الفيسبوك او الى يوتيوب حتى يسوي ترويج لمقاطع، هذا جزء من طلب الشهره صح؟
لكن
تسويق ممول جيد. فبس يعني هذا قد يكون الانفاق فيه من الصدقه ايضا او من التبرع المحمود، اذا كان فعلا لدي رساله لا اكتسب من ورائها شيء او مال. طبعا العلماء لما تجي تنظر في علماء السلوك دائما ينتبهوا لهذا الملحظ، انه انت ترى قد يكون شهرتك بين الناس شهره دينيه فيترتب عليها مصالح دنيوية، جيد؟ فانتبه، يعني ترى الوضع يحتاج مراعاة. ولذلك بعض الناس الذين لديهم ورع كبير أو لديهم ورع وتحوط أحيانا يجتنبون إشهار أنفسهم في الشراء، في البيع والشراء. تعرف بعض الناس اسمه معروف لكن أحيانا صورته مو معروفة، أحيانا العكس. فأحيانا تجد الإنسان يتعمد أن يخفي نفسه في البيع والشراء، إنه لا أنا يعني ما يقول اسمه، لأنه لو قال اسمه ترى ممكن يخفض له السعر لأنه مشهور أو لأنه الشيخ فلان أو لأنه الدكتور فلان، جيد؟ فهذا من صور التعمد عدم الاشتهار المحمودة، إنه الإنسان يحاول إذا اشتهر في شيء يعني من جانب الدعوي أو شيء إنه ما يمرره على قضية البيع والشراء والاكتساب بهذه الطريقة، على أنه عرفا يعني هو سيكرم، وهذا قد يكون أيضا من إكرام الله له. يعني هو لكن الإنسان لا يتعمد أن يأتي بهذا المقام لنفسه، أن يجلب هذا المقام لنفسه. عموما هذه من الصور التي لا تدخل في طلب الشهرة المذمومة أو طلب الجاه المذمومة. طيب ماذا لو أنا عملت عملا وأنا أعلم أنني لو عملته سيكتب الناس عني ويمدحونني؟ أعرف أنا مثلا لو سويت هذا العمل راح ينزلوا تاج في تويتر مثلا انه شكرا ايها المتصدق او شكرا، وراح يسوي كذا. هل اعمل هذا العمل او لا اعمله؟ جميل جميل انه في هذا التفصيل لديكم، شيء جيد انه الانسان ترى دائما الاشياء اللي فيها احكام تفصيليه لازم يتعود على التفصيل ولا ياخذ الامر مجملا. لكن احنا عندنا حديث ايضا، حديث ابي ذر في صحيح مسلم قال يا رسول الله ارايت الرجل يعمل العمل من الخير فيحمده الناس عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. لذلك تجد المفسرين حين يتكلمون عن أولياء الله في سورة يونس على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. متى؟ في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إيش هي البشرى في الحياة الدنيا؟ قالوا البشرى في الحياة الدنيا أمرين، الأمر الأول الثناء الحسن، الأمر الثاني الرؤية الصالحة. لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، قالوا من المبشرات؟ قال الرؤية الصالحة يراه المؤمن أو ترى له، حديث صحيح، حديث كثير في الموضوع. طيب هذا يعني هذه تتميمة في قضية ال. طيب يا كرام احنا الآن بس إعادة سريعة، احنا أخذنا أمراض القلوب، استعرضنا الآيات القرآنية اللي فيها أمراض القلوب، حاولنا نستنبط سويا ما هي أمراض القلوب، خلصنا إلى نوعين أساسيين في أمراض القلوب، وقلنا أنه لا تتم تزكية الإنسان حتى يتخلص من أمراض القلوب ومن معوقات الوصول، وهي الجزء الثاني من المحاضرة أو الدورة. معوقات الوصول تكلمنا في البداية عن حب الجاه، وتكلمنا عن أنه الصورة الأبرز من قضية الجاه والشهرة بكل معانيها المذمومة هي الموجودة اليوم في شبكات التواصل، وأنه يجب الإنسان أن ينتبه، وأنه حجم ما حصل من إفساد وفساد عبر شبكات التواصل. ذكرنا أمثلة، مجموعة من الأمثلة في شبكات التواصل وكيف أن تأثيرها على الإنسان. بعد كذا دخلنا في أنه ليس كل طلب شهرة يكون مذموما. الآن نذكر المعوقين الأخيرين من معوقات الوصول. الأول العجب والكبر، وبينهما تلازم، لأن الكبر طريقه أول شيء العجب، الإنسان يتكبر حين يشعر، حين يكون معجبا بنفسه، جيد. والأمر الأخير هو الحسد. طيب حقيقتهما، خطورتهما، كيفية تجاوزهما وعلاجهما. أحيانا ما تجح النطق. طيب أول شيء مفهوم العجب والكبر. مفهوم العجب والكبر، ما هو الكبر؟ بطر الحق وغمط الناس. إيش معنى هذه الجملة؟
إظهار الحق على إظهار خلاف الحق، إظهار صورة خلاف الواقع.
لا، بطر الحق وغمط الناس، عدم قبول الحق وأيضا استحقار الناس. طيب هذا الآن تعريف نبوي لقضية الكبر، وهو تعريف واضح جدا، وأظنه ضابط يعني، لأن هو عارفين أنتوا قصة الحديث صح؟ قصة الحديث هذا إلى إيش بداية الحديث؟
قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عربي يلبس لباسا من حلج من ديباج، فقال للصحابة رضوان الله عليهم: هذا يريد أن يرفع كل راع ابن راع ويضع كل فارس ابن فارس.
لا، ليس هذا الحديث، ربما في رواية أخرى ما، بس معروف الحديث صحيح مسلم ليس هذا هو البداية. ويا جماعة ترى الحديث خطير جدا جدا. هي البداية أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال، ركزوا في الحديث يا جماعة، قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تصورين يا جماعة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، خطير جدا. فهنا جاء السؤال أنه يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. يعني ليس فقط جائز لكم أن تلبسوا الحسن من الثياب والحسن من النعال، لا، بل هو ترى الله يحب الجمال. ثم قال، عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. البطر كما قلنا رد الحق، والغمط اللي هو الاستهانة والاستحقار. طيب العجب ما هو؟ واضح صح؟ واضح العجب؟ طيب ترى في بعض المفاهيم ما يحتاج الإنسان يحفظ فيها تعريف معين أو يأخذ فيها تعريف إذا كانت مفهومة. لكن خلينا نشوف أحد فلاسفة الأخلاق في الإسلام إيش عرف العجب. قال: أما العجب فحقيقته إذا حددناه أنه ظن كاذب بالنفس في استحقاق مرتبة هي غير مستحقة لها. ظن كاذب بالنفس في استحقاق مرتبة هي غير مستحقة لها. طيب إيش خلينا نشوف أيضا خطورة العجب من ناحية علاقته ببقية المعوقات. هذا ابن حزم في كتابه الجميل الرائع مداوات النفوس يقول: العجب أصل يتفرع عنه التيه والزهو والكبر والنخوة والتعالي، وهذه أسماء واقعة على معان متقاربة، ولذلك صعب الفرق بينها على أكثر الناس. فقد يكون العجب لفضيلة في المعجب ظاهرة، فمن معجب بعلمه فيكفهر ويتعالى على الناس، ومن معجب بعمله فيترفع، ومن معجب برأيه فيزهو على غيره، ومن معجب بنسبه فيتيه، ومن معجب بجاهه وعلو حاله فيتكبر ويتنخر. طيب يا جماعة، هل إحنا هل العجب مذموم أو آثار العجب؟ يعني أنا الآن إذا أنا كنت متميز في شيء، هل لو أنا أعجبت بتميزي في هذا الشيء هل هذا مذموم؟ طيب إذا قلنا إن إحنا في مثلا إعجاب، أنا يعجبني من نفسي أنني مثلا شجاع لنفترض، جيد، أو يعجبني من نفسي أنني مثلا ذكي أو أفكر بطريقة صحيحة، أو أنني مثلا صاحب مال مثلا، فأنا معجب بنفسي في هذه الناحية، هل هذا الشعور بالإعجاب من نفسي هل فيه مشكلة، أو المشكلة هي أنه ما يترتب عليه؟ تفضل سام. هذا تعريف ابن مسكويه وليس ابن حزم. جيد، مثلا مسكويه هو يعني فيلسوف أخلاقي، عنده يعني هو من فلاسفة الأخلاق في التراث الإسلامي. جميل، طب احنا خلينا نضبطها بضابط معين، تمام، خلينا نسميها بمسميات معينة، هذه المسميات ممكن هي تضبط الموضوع. خلينا نقول إذا فرح الإنسان بنعمة الله عليه فهذا ليس مذموما بل قد يكون محمودا أصلا. بس لاحظوا لما احنا نسميها فرح بنعمة الله معناها أنه إعجابي بهذا الأمر الذي لدي فيه استحضار لنعمة الله، فإذا سميناها فرح بنعمة الله فهذه التسمية تضفي أو تضفي على المشهد حالة من التواضع، تضفي على المشهد حالة من التواضع، أنه نعم ترى أنا والله الحمد لله مثلا ذكي، وأنا ترى الحمد لله عاجبني أنه أنا ذكي، بس أنا فرح أنه هذه نعمة الله علي. جيد، وبالتالي حين يكون الأمر بهذا المعنى فإن شاء الله ما في مشكلة، لكن حين تكون القضية أنه حتى لو ما ترتب عليها أثار عجب، أنه أنا يا أخي أنا ذكي والله، أو أنا قوي، أنا يعني أنا الأول، أنا يعني عارف، هذا مدح النفس وإعجاب بالنفس من داخل النفس وقطع الصلة بأنه هذا كأنها نعمة. يعني فإن الله سبحانه وتعالى ترى يذكرنا في آيات معينة مثلا وآتوهم إيش من مال الله الذي آتاكم، لاحظوا المعنى، يعني هو ترى في الأخير الآن المال هذا الذي معه هل يجوز أن ينسب إلى صاحبه؟ نعم، ولا تؤتوا السفهاء إيش أموالكم أنتم، لكن نفسها أموالكم هذه في آية أخرى سماها إيش؟ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فهي هذه الفكرة، إنه هل أنا معجب؟ يا أخي أنا ممتاز في التجارة، ما أدخل تجارة إلا أربح، يعني أنا فنان. هذا شعور جيد. في شعور آخر، يا أخي الحمد لله رب العالمين، يعني ربي فاتح لي، ما أدخل تجارة إلا ورب يعني الحمد لله أكتسب فيها. أنا حتى ما أتكلم عن النسبة الشفهية، أنا أتكلم عن الشعور داخل النفس. لما يكون الشعور داخل النفس منبتاً عن قضية النعمة فهنا مشكلة، يعني هذا الشعور يجب أن يتخلص منه، يجب أن لا يكون. جيد، حين يكون الشعور جزءاً من الشعور بالنعمة فهنا قد يكون وسيلة لأبواب تعبدية وبالتالي يكون ممدوحاً. يعني إحنا خلينا نقول عندنا ثلاث مقامات. المقام الأول مقام أنني عندي أشياء متميز فيها فعلا، عندي شيء متميز فيه فعلا ومعجب بنفسي فيه إعجاب ذاتي، هذه حالة مذمومة. حالة ثانية، عندي إعجاب بنفسي في شيء أصلا ليس عندي، فهنا هذا تنزل الدرجة في الدم أكثر. الحالة الرابعة الثالثة هي أن يكون لدي شيء أنا متميز فيه وأنسب النعمة فيه أو أشعر بأن النعمة فيه من الله، هذه حالة ممدوحة. في حالة رابعة، إيش هي حالة رابعة؟ هي عدم الإعجاب بالنفس أصلا. واضح؟ في ناس فعلا من باب الزهد أو شيء هم يهضمون أنفسهم، هم لا يرون في أنفسهم شيء مميزا. نعم هو يعمل بالطاعة أو شيء، بس هو يقول لك أنا أصلا نفسي عندي تقصير كبير وعندي وعندي وعندي، فما في داعي أصلا أني أنا أشعر أني أنا مميز في مدريش، يعني يا الله يمشينا بستره بس. يعني هذه الحالة تحتاج تفصيل. لا يعني مو حل، ما تقدر تطلق القول بإطلاق هكذا، لأنه هذا أحيانا يؤدي إلى أنه الإنسان يعني يقعد عن بعض المقامات الحسنة. بس برضو فيها تفصيل، يعني ما نقدر نقول كذا مذمومة كلها، يعني هي بحسب فيها تفصيل. بس هو ليس جيدا أنه الإنسان لا يرى، لأنه الله سبحانه وتعالى عفوا الرسول صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ يقول إن الله يحب أن يرى أثر نعمة عبده عليه، وأما بنعمة ربك فحدث. طيب التحديث بالنعمة وأثر نعمة الله على العبد هو فرع عن إيش؟ لا لا، فرع عن فرع عن العلم بها، معرفتها، الشعور بها. يعني أنا أحدث، إذا حدثت بنعمة الله عليه فهذا فرع عن إدراكي للنعمة قبل ذلك، واضح؟ فإحنا خلينا نقول خلاصة الموضوع، خلاصة الموضوع أنه العجب المذموم هو العجب الذي إما أن يكون في شيء ليس عندي أصلا. وابن حزم حلل تحليل نفسي رهيب، قلت لكم مداوات النفوس هذا خطير، يقول شغل بالي الناس اللي معجبين بأنفسهم ما عندهم شيء، يقول شغل بالي الناس اللي معجبين بأنفسهم مصدقين حالهم وما عندهم شيء. تخيل ايش يقول ابن حزم، يقول جلست سنوات أبحث عن السبب، سنوات أبحث بس يحلل تحليل أنه ليش في ناس بتعبيرنا شايفين حالهم وهم ما عندهم شيء أصلا، ليش يعني؟ فيقول أخذت سنوات أبحث حتى وجدت أنه يعني يقولون أنه الزمن لم يعطنا الفرصة، يعني وإلا ترى نحن ونحن ونحن، فاهم فكرة؟ أنه ترى نحن لدينا طاقات كامنة عظيمة جدا، ولكن لم تتح لنا الفرصة، وإلا لكنا وكنا وكنا وكنا. على أي حال إحنا هذه الحالة مذمومة، والحالة الأخرى المذمومة أني أنا أرى أعجب بشيء هو عندي، ولكن أعجب به بحالة منبتة عن أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى، وأنه كوني أنا في الحالة الثالثة أبصر نعمة الله علي فأفرح بها وأعجب بما وهبني الله إياه وإن كان شيئا متعلقا بذاتي، فإحنا نقول هذه الحالة محمودة، قد تؤدي إلى 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 أصلا خير يترتب عليها. طبعا متى المصيبة الكبرى؟ المصيبة الكبرى حين تكون حالة العجب الذاتي حين تولد آثارا سيئة، حالة العجب الذاتي حين تولد آثارا سيئة تزداد القضية سوءا. يعني إذا ترتب على العجب كبر صارت القضية أخطر. طيب أيوه، هو يعني هي المشكلة، ليش أنا ما رضيت أحكم عليها حكم واحد أو حكم مجمل؟ لأنه أحيانا الإنسان يلحظ شيئا في نفسه وتغيب عنه أشياء، ويكون ملاحظته هذه لنفسه يعني ملاحظة ناشئة عن 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 مراعاة أو تصور أشياء متعلقة بالجنة والنار وعظمة مقام الرب وما إلى ذلك. يعني تجد مثلا بعض الصحابة يقول ليت أني شجرة تعضد، ليت أني شجرة تعضد. عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب لما طعن قيل له أنت جاهدت مع رسول الله وأنت كذا وكذا، قال يا ليتها كفافا لا لي ولا علي، يعني عساني أخرج منها سالم. يعني فيعني في مثل هذه المقامات، طبعا هذه المقامات يعني هي ليست لا تؤدي إلى قضية ازدراء النفس، الازدراء اللي هو الإهانة، بس هي فكرة أنه ترى يعني ستر الله علي كبير وأنا مقصر وكذا، ولا تلغي الإنسان عن العمل يعني هذه الحالة. بس أتصور أن هذه الحالة صعب الحكم عليها حكم مجمل، ما لا أريد أن أحكم عليها الآن، لأنه هي فيها تفصيلات، لأنه إذا أدت إلى أشياء الانقطاع عن الدنيا والفاعلية فيها والنتاج فيها والنصرة الإسلام والنفع الناس، هنا قد تكون مذمومة. يعني أحيانا تكون محمودة في حالات، فخلينا يعني الأمر المفصل المشكلة. طيب خطورة الكبر، إحنا قلنا إنه الكبر فرع عن إيش؟ عن العجب. الكبر فرع عن العجب، هو لماذا يتكبر؟ قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وقال تعالى ولا تمشي في الأرض مرح، وقال تعالى ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرح، ومعنى تصعر خدك للناس أي تميله وتعرض به عن الناس تكبرا عليهم. هذا كلام الإمام النووي في رياض الصالحين، هو ساق الآيات وعلق عليها. والمرح التبختر، وقال تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، إلى قوله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: احتجت الجنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. قبل أيام كان في واحد من الشباب في جروب واتس كان يطرح إشكالية، إنه يعني إشكالية متعلقة بالحكمة الإلهية، إنه الناس مقسمين في الدنيا فقير وغني ومدري إيش، وبعدين كلهم يدخلوا الجنة وكلهم. هذا تغيب عنه النصوص اللي لا تجعل الجزاء على الفقير والغني سواء، أو المساكين وال خلينا نقول المتكبرين سواء. فأنت مثلا عندك إنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يدخل الفقراء والمهاجرين الجنة رحمك الله قبل الأغنياء 500 عام. عندك مثلا: وقفت على باب النار، وقفت على باب الجنة فرأيت أكثر أهلها المساكين. هذا أيضا حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه من بعض الأشياء اللي في خطورة الكبر. طيب، قبل أن ندخل في الحسد، خلينا نشوف هذا السؤال: كيف نتجاوز مشكلة الكبر ونعالجها؟ طبعا يا جماعة، بس خلينا نقول شيء، يعني خلينا نتكلم بصراحة، انه ترى حتى في الأوساط الإسلامية ترى يوجد الكبر، جيد، سواء في مختلف الأوساط، يعني في مثلا في الناحية العلمية، في الناحية الدعوية، في الناحية حتى في المستوى مثلا الجهادية أو القتالية يوجد قضية الكبر. والكبر هذه مشكلتها أنها أحيانا أو كثيرا ما تجعل تمنع الإنسان عن قبول الحق. فإنسان لا يفاجأ، ترى حتى داخل الوسط الإسلامي يوجد هذا، لأنه هي نفس بشرية، نفس بشرية، بس أنه يعني في أشياء طبعا تكرس هذا المعنى، أنه أحيانا مثلا مركز إسلامي 5 سنوات 7 سنوات يدرس، ما في يوم تكلم عن الأخلاق، أو ما في يوم تكلم عن السلوك والتزكية. طب هنا مشكلة، إحنا كيف يمكن أن نعالج هذه القضية، سواء الإنسان إذا شعر من نفسه كبرا، أو نحن كيف نسهم في تخفيف حالة التكبر عن الإنسان، لأنه مشكلة التكبر مشكلة خطيرة على الأمة الإسلامية، خطيرة خطيرة جدا جدا يا جماعة. ترى في أحيان في بعض المناطق تأتي لحظات حرجة على المسلمين تتطلب فقط تواضع حتى تتحد الكلمة والصف، ولكن تأبى النفوس ويعجب كل ذي رأي برأيه، وتنجر الأمة إلى مشاكل، فتجد الأسرى والنساء في السجون وما أدري إيش، وكله على من أسبابه إنه يعني في دواخل في النفوس كبر. فكيف احنا، اظن احنا عندنا واحد من عناوين البحث داخل فيها اللي هو ايش اثر تخلف التزكية عن او على ال... على ال... لا 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 اثر تخلف التزكية، ايوه، علاقة ضعف التزكية بالخلافات بين الجماعات الإسلامية او بين كذا، لانه احنا قلنا التزكية قسمين: تخلية وتحلية، والتخلية من اهمها التخلص من الكبر. فايش عندكم يعني في هذا الموضوع، ايش ملاحظاتكم، آراءكم، ايش ممكن الانسان يعني يقدم في هذا الباب؟ طبعا ما راح نعالج كل شيء، احنا بس يعني نتبادل الفائده. طيب، تفضل محمود.
في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحض على بعض العبادات العمليه اللي فيها تذكر مثلا بالاخره، مثلا مثل الحين عياده المريض، مثل زياره القبور، مثل الحين الصيام. الشغلات كلها بتقدم مثلا جمعه، توعد تشوف قدامك واحد عم ينزل القبر نوعا ما، تستحضر انه انت ايش عم تسوي، مثلا شو واحد ليش عم يتكبر وتصير مقاله، مثلا يكون واحد بصحة جيدة بس ما هو حاسس بهالنعمة، وبالتالي نوعا ما بجوز يعجب نفسه وتروح على مشفى تشوف اللي حواليه وهدموها القصص. نفس الشيء بالصيام والعبادات اللي شافها الآن.
جميل، رائع، تفضل.
يكون يعني أنا بدي أعالج الكبر الموجود عند طرف آخر، يعني قد يكون واحد من التانيين إنه أجمعوا من مع أشقى أشخاص متفوقين في المجال هو متكبر فيه.
رائع.
يعني هو متكبر في العلم، فأنا أجمعه مع ناس أعلم منه.
طب هذه لها أصل في السنة؟
أيوة شيخ، موسى عليه السلام
والخضر. موسى عليه السلام والخضر. وفي أصل آخر في السنة واضح. هذا حديث في صحيح البخاري. أيوة بس عفواً لقيت الحديث في صحيح مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. هذا بالعكس عكس ما ذكرت. طيب يعني في إحنا عندنا مفتاح معين، في عندنا مفتاح في هذه القضايا. المفتاح هو يعني هو بداية الشعور بهذه القضايا أصلا. الشعور الشعور يعني أنا لدي حساس داخلي يراعي قضية النفس والكبر والعجب والحسد وما يتعلق بالدواخل النفسية والقلبية. هو المشكلة مثل ما تفضلت أستاذة في البداية قبل الصلاة اللي هي قضية الجهل، أنه يعني ترى في ناس ماشية في قطار الإسلام يعني ما لها دخل في الأمور اللي داخل القلب، ما لها دخل، يعني هذا الأمر ما يخطر في بالها أصلا. هو اللي ساير أنه هو يعني يتوضى وانتبه انه ما في يعني جزء من يده ما جاته الماء، وبعدين صلى وخلص الصلاه، واحيانا يكون في قوالب اذكار الصلاه تقولوها مع بعض في نفس الوقت، فهذا خلصت اجراءاتي الان اجراءات المتعلقه بانتهاء الصلاه يلا روح الحياه. بس انه مراعاه انه مثلا انما جعل الطواف بين الصفا والمروه وبين البيت او كما قال صلى الله عليه وسلم لإقامة ذكر الله، يعني ترى في مقاصد من هذه العبادات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن أعظم المنكر الكبر والأمور القلبية هذه. فيعني قصدي إنه الحساس هذا المؤشر لما يكون غائب داخل الإنسان ترى ما ينتبه لكل هذه القضايا، وبالتالي تجد إنسان يعني يمارس تعبدات ولكنه في داخله مو مريض، في عشعشة أمراض، الأمراض فيه معشعشة معشعشة فعلا. يعني فأحيانا تجي أنت تتكلم شخص يعني ما تتصور هو كيف يصلي أصلا، يعني هل أنت تصلي فعلا؟ طيب كيف أنت تصلي ولما تجي صفقة مالية تختلس لخمسة مليون؟ يعني كيف؟ ما أقدر أفهم، أنا ما أستطيع أن أجمع أنه أنت تصلي وتسوي لي هذه الاختلاسات، هو معقول يعني؟ أو في قضية أنه يعني الكبر هذا الشديد أنك لا تقبل نصيحة. بالمناسبة لا تقبل النصيحة فيها تعريف النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إيش؟ بطر الحق، رد الحق. لا تصعر خدك، هذا اللي هي إيش؟ غمط الناس. فأنا أتصور أنه يا جماعة إشاعة المبدأ الحساسية هذه أنه يا ناس انظروا إلى دواخلكم وإلى قلوبكم وإلى نفوسكم قبل أن تنظروا إلى أعمالكم، لأنه إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد جسده كله. وبالتالي عمليا في برامجنا لازم ندرج هذه القضايا، في كتاباتنا لازم أن ندرج هذه القضايا، في حديثنا التربوي والإيماني والدعوي يجب أن ندرج هذه القضايا، في كلماتنا وخطبنا يجب أن ندرج هذه القضايا. لأنه متى غابت هذه القضايا واستمر غيابها فمعناه أنه الإنسان لن ينتبه إلى كثير من هذه الأشياء، خاصة مع وجود الثقافة المضادة. الثقافة المضادة اليوم هي ثقافة زي ما ذكرنا في شبكات التواصل، ثقافة الذات والأنا وإشهار النفس وتضخيمها وأنا وإلى آخره. تجد أن الإنسان يتضخم 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 على لا شيء، لا شيء فعلا يعني. حتى ابن حزم ما راح يلقى له حل أصلا. في شيء عملي، وهو أنه خاصة لو كنت أنت أكبر من الناصح سنا أو مكانة، اللي هو قبول النصيحة بصدر رحب. صدر رحب، هذا ترى خطوة عملية في إشاعة هذه الثقافة، ثقافة التواضع. يعني سبحان الله، الإنسان في نزعة تكبر عجيبة. وإلا يعني ترى النصيحة هي إحسان، حقيقة هي إحسان، لكن الإنسان في طبيعة أنه ما يبغى يعني. طيب قال الماوردي، تذكروا إيش كتاب الماوردي؟ يا جماعة الكتاب هذا رائع، والله رائع، أدب الدنيا والدين اللي ذكره الشيخ العجيري في مكون الإيمان طالب العلم. كتاب فنان، كتاب جميل، كتاب عليه رونق، عباراته جميلة، تقسيماته رائعة، لا يفوتكم الكتاب، والله لا يفوتكم. طيب هنا احنا في قضية الحسد، هذا آخر شيء خلاص بنمر عليه سريع، احنا انتهى الوقت عندنا. الحسد، وما يخفاكم طبعا الفرق بين الحسد والغبطة واضحة، لكن خلينا نقرأ كلام الماوردي. يقول: ربما غلط قوم فظنوا أن المنافسة في الخير هي الحسد، وليس الأمر على ما ظنوا، لأن المنافسة طلب التشبه بالأفاضل من غير إدخال ضرر عليهم، والحسد مصروف إلى الضرر، لأن غايته أن يعدم الأفاضل فضلهم من غير أن يصير الفضل له. فهذا الفرق بين المنافسة والحسد. إيش سبب النميمة؟ حسد، صح؟ من أكبر أسباب الحسد إنه الإنسان يعني كأنه يتضرر كلما جاء الخير لغيره، كلما رأى حالة المستقيمة كلما شعر بالغيظ أكثر. وهذه ربما أيضا يكون من أسبابها يعني قلة تميز الإنسان وقلة نجاحاته في الحياة، إنه الإنسان هو فاشل أصلا ولا يعوض فشله بأن يحاول إصلاح نفسه، وإنما يعوض فشله بالإضرار بغيره. وهذا مع الأسف كثير جدا جدا، وأحيانا لا يكون بسبب الفشل، لا، أحيانا يكون الإنسان عنده ما يميزه وعنده فضل كثير، ولكن هناك من يتفوق عليه، فيتفوق عليه فلا يتحمل في داخل نفسه وجود هذا التفوق عليه. طيب سؤال: هل هذا الشيء يعني متكلف في الإنسان أو هو موجود فيه؟ هو موجود في الإنسان، جيد. يعني نقدر نرجع إلى شيء من الغيرة مثلا، شيء من الغيرة، فهو موجود في الإنسان، مثل ما موجود في الإنسان شهوة قد تكون تصرف في حرام، مثل ما موجود في الإنسان كثير من النوازع. لكن هو الإنسان كيف يستطيع أن يعالج هذه القضية بحيث أنها نفس قضية الحساس، أنه الإنسان لديه حساس، لا، هنا في شعور ترى يصحح الإنسان، يصحح الإنسان. قد أنت ترى فعلا من هو أفضل منك في مثل مقامك أو في مثل سنك أو من أصغر من سنك، وأتى أو رزق بأشياء لم ترزقها، فيأتيك شعور بالغيرة، أو خلينا نقول بأنه يعني ليش، لاحظ، مو أنه ليش أنا ماني زيه، يعني ليش أنا ما أسعى لأن أكون مثله، لا، وإنما شعور ليش هو. لما يجي هذا الشعور أنا أقول أنه هذا قد يكون طبيعي في البداية، جيد، كشعور، لكن الذي يجب هو أن يصحح، انه يصحح، يعالج الانسان انه نعم، ولكنه فضل الله عليه، ولكن يعني الله سبحانه وتعالى قسم الارزاق، ولكن يعني لو فاتني في الدنيا ان شاء الله ما يفوتني في الجنه، لو هذه الاشياء التي يصحح الانسان بها نفسه. لكن الذي فيه شجره الحسد داخل نفسه يجب ان يجتثها، يجب ان يقطعها. الحسد حارق، مشكله كبيره جدا، واذا كان الكبر يمنع من قبول الحق فالحسد يؤدي إلى نشر الباطل. هذا يعني أخطر من الكبر من هذه الناحية، إنه الكبر إيش؟ بطر الحق، جاني حق رديته، أنا من أنت عشان تنصحني أو تكلمني؟ الحسد مشكلته إنه لا يكتفي برد الحق، وإنما يصدر الباطل، يصدر الضرر، يصدر الإشكال، لأنه هو الحاسد تحترق نفسه داخل، أو حاله داخل نفسه، فيصدرها للآخرين. الأشعار أو الأبيات التي تتكلم عن نفسية الحاسد في التراث العربي صراحة جميلة ورائعة، وتحلل نفسية الحاسد بشكل جميل، وأحيانا تلفت انتباه إلى شيء يكون هو من أسباب علاج الحسد عند الإنسان. عجبني قول ابن الأنباري، تعرفوا قصيدته في رثاء ابنه اللي هو حكم المنية في البرية جاري: ما هذه الدنيا بدار قراري، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. هذه قصيدة تستحق الحفظ. يعني حكني الشعور بالإعجاب بالقصيدة أني أنا أذكر بعض الأشياء الأخرى فيها. من أعظم الأشياء في القصيدة أنه ذكر شيء عجيب جدا. وقف على قبر ابنه، طبعا ابنه مات وهو شاب 15-16، فوقف على قبر ابنه وقال: والشرق نحو الغرب أقرب شقة من بعد هذه الستة الأشبار، والشرق نحو الغرب أقرب شقة من بعد هذه الستة الأشبار. يعني هو يستحضر البعد بين الحياة والموت، هو بينه وبين قبر ابنه ستة أشبار، فيقول البعد ما بيني وبينه أبعد من ما بين المشرق والمغرب لحال الحياة في والموت. ويقول وتلهب الأحشاء شيب مفرقي، هذا البياض شواظ تلك النار. وتلهب الأحشاء شيب مفرقي، هذا البياض شواظ تلك النار. بعدين جاء الشاهد ويتكلم عن الحساد، فقال البيت فنان في الحسد، قال نظروا صنيع الله بي فعيونهم في جنة وقلوبهم في نار. نظروا صنيع الله بي فعيونهم في جنة، لأنهم يرون النعمة التي أنا فيها، عيونهم ترى الجنة وقلوبهم في نار. نظروا صنيع الله بي فقلوبهم في جنة فعيونهم في جنة وقلوبهم في نار. عموما قصيدة رائعة جدا، فيها أبيات أخرى كثيرة تستحق. هي التي يقول فيها ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا التحفت به فإنك عاري. طيب المهم اكتب بس حكم المنية في البنية التجارية تجيك على طول. جميل. طيب في أبيات أخرى تعرفون هذه الأبيات حقت أبو تمام، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. هذه يعني أنا أتيت بهذه الأبيات لجمالها، وأنه ترى فيها يعني أقصد من الأشياء التي يقف عندها الإنسان أنه هذه الأبيات فيها ترى فيها علاج للحسد فعلا، أو فيها تصبير للمحسود. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. هذه أيضا أبو تمام هذا قصة لحاله ما بدخل فيه. طيب أيضا من الأبيات اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وهذا من الأشياء اللي تعزي. أنا أذكر دخلت عند واحد من العلماء يعني، وكان يعني يتعرض لهجمات وأشياء، فكان معلق لوحة كبيرة عنده في المجلس يعني في المكتب عفوا، يعني هو يصبر نفسه فيها إنه أصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. لأنه فعلا بصراحة هذه الأبيات وأمثالها من الأبيات التي يتعزى بها الإنسان، وفعلا تصنع حالة إما من تحليل نفسية الحاسد أو من إتاحة الصبر للمحسود. صحيح، مع أنه هذا مو بيت يعني نظم كذا. إيش أحسن واحدة من الثلاثة هذه؟ الأولى ولا حقت أبو تمام ولا حقت اللي هو نظر صنيع الله بي فعيونهم في جنة وقلوبهم في ناري. طيب نختم سريعا كذا بدقيقتين ثلاث دقائق. إيش في مثل ما تكلمنا في الكبر، إيش في أشياء الإنسان يراعيها في نفسه حتى يتخلص من داء الحسد أولا في نفسه، ثم بعد ذلك ممكن يعني حتى هو ينفع غيره في هذا؟ تفضل سلم. معليش جميل جدا،
يعني حسناتك عم تهدي على غيرك انت بكل بساطه.
رائع، تفضل انس.
صباح اختي الدنيا، يعني ان هذه النعم كلها لله.
جميل جدا ان يدعو له، هذه معالجه مضاده يعني. لا صحيح، يعني ترى معالجه جنس المعالجه المضاده معتبره في السنه. من قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق، واضح القياس؟ ليش قالوا تعالى أقامرك؟ حرص على المال، حرص على المال فليتصدق. عكس حديث صحيح، ومن قال لصاحبي تعالى أقامرك فليتصدق، يعني أنت ما قلت هذه الكلمة المحرمة إلا حرصا على المال، ادفع مال بدون مقابل يعني من ناحية الدنيوية. الآن علاج مضاد يعني من كأنه كي يعني. فإذا استطاع الإنسان أن يتغلب، وبالمناسبة هذا الشيء ترى ليس صعبا جدا، لكن يمكن الإنسان بالمعالجة. إذا وقع شعور الحسد عند الإنسان تجاه آخر، فاستطاع أن يعالجه بضد هذا الحسد بأن يدعو لمن وقع في نفس الشعور، فهذا علاج يعني يقتلع الحسد من نفس الإنسان. ها؟ صعب، لكنه ليس مستحيلا يعني. صعب، لكن يعني هو بحسب كمان يعني احيانا يكون المحسود يعني ليس مكروها لدى الانسان وانما فقط يراعي الانسان انه في نعمه تعود الانسان نفسه. يعني هي فكره انه كيف يعالج الانسان نفسه. ما في شيء اطول في العلاج من الامور القلبيه. الامور القلبيه تحتاج علاج طويل جدا. عالجته تعرف نيتي 20 عاما ثم تلذذت بالصلاه 20 عاما. طيب ايضا تفضل ابو هند.
باعتبار ان الدنيا الى زوال
نفس جميل زي ما تفضل انس صحيح. تفضل محمود.
إدامة النظر إلى من هو أدنى منهم
في النهاية. أيوه هنا يجي الحديث. إدامة النظر إلى من هو أدنى منهم.
مدام طلع اللي فوق وبالتالي تنبه الحالة.
فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. طيب إحنا كذا نكون يعني مررنا على المادة مرورا سريعا ليس في كل التفاصيل لكن خلاصة ما نريد أن نصل إليه هو لنطهر قلوبنا لنعالج أنفسنا لنحاول التخلص من قضية أنه أنا كل شيء. لا يعني ليتعود الإنسان أنه هو جزء ترى هو من هذه الحياة وهو جزء آت في اختبار ولا يضخم نفسه أكثر من حجمها وليتعود الإنسان أن يكون متواضعا وخاصة للحق خاصة للحق. وليعلم الإنسان أن الكبر إذا كان فيه داخل نفسه فإنه السبب لنشوء كثير من الأمور المنكرة. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض غير الحق. تعالى بالكم الناس اللي الآن المتكبرة في الأرض تكبرا عظيما المتسلط على الضعفاء تسلطا كبيرا. هو ليس في لحظة ينقلب الإنسان من بني آدم إلى إنسان إلى شيء متوحش إلى كائن متوحش لا رحمة فيه أبدا. لا ينقلب في لحظة. هو ينقلب نتيجة سلسلة من تراكم اسوداد القلب ومرض القلب وعشعشة البلاوي والمصائب فيه حتى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يصبح قلبه كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا وليس فقط هذا. الله سبحانه وتعالى قال في سورة التوبة المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض أول المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وفي سورة النمل الله سبحانه وتعالى تحدث عن فئة من أعظم المتجبرين والمنكرين أو أصحاب المنكر قال وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض هذا الشيء لكن السر في لا يصلحون. هم مو فقط انهم يفسدون لا هم يفسدون وترى لا تظن انه ممكن لا خلاص لا يصلحون ايوه تشوفهم الان في الواقع كثير.
هذه الايه يعني هناك
ممتاز ترى هذه النقطه جدا جدا مهمه وهي في كل الصفات الحسنه اختم بها يعني اللي هي ضرورة أن يكون الإنسان لديه رافد من الأمثلة الواقعية سواء الواقعية الآن أو في التاريخ لأناس تجاوزوا هذه المشكلات. ضروري يا جماعة يكون في أمثلة يعني ضروري يكون للإنسان قدوات أو يقرأ في سيرة أناس سير أناس مصلحين سواء في التاريخ أو الآن أو يخالطهم إذا استطاع. أعظم كنز يمكن أن تلقاه في حياتك هو أن تخالط إنساناً قد تخلص من هذه الأمراض ويمكن أن تقتدي به. هذا شيء عظيم جدا جدا. وإذا ما استطعت فانظر في التاريخ لقصص ونماذج من هذه شيء والله في قصص في السيرة النبوية نفسها شيء عظيم عظيم جدا في التخلص من أمراض القلوب ومن معيقات الأصول. هذا والله تعالى أعلم وصلي اللهم على نبينا محمد.